أما بعد، نحن في رحاب الذكرى العظيمة، ذكرى إسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، التي قال الله تبارك وتعالى فيها في محكم آياته: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم أيها الأحبة، سار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى القدس، ومنها كان معراجه إلى السماء، فكانت آية عظيمة ودلالة حكيمة. هذه الآية التي نقرأها في سورة تسمى سورة الإسراء، مطلع السورة يقدم لنا قضايا كثيرة، ففيها حديث عن المسري، وفيها خبر عن المسرى به، وفيها بيان لزمان الإسراء ووقته، وفيها حكاية عن طريق الإسراء. أما الحديث عن المسري سبحانه وتعالى فقد جاء بقوله سبحان، والعرب قبل نزول القرآن كانت أيها الإخوة تستعمل عبارة سبحان للتعجب، فكلما رأت عجبا قالت سبحان. أما المعنى الذي ذهب المفسرون إليه في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى، قالوا أسبح الله تسبيحا وسبحانا. ولما كانت آية الإسراء والمعراج آية خارقة للعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، في وقت كان السفر فيه من الحجاز إلى الشام يستغرق زمانا طويلا، لكن الله تبارك وتعالى الذي بيده الحركات والسكنات وبيده الزمان والمكان وبيده مقاليد الأمور يفعل ما يشاء، إنما المشكلة في من غلب الحس على قلبه واستولت المادة على كيانه، فنبهه سبحانه وتعالى بسبحان: أفلا تتعجب أيها المادي من هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى بسيد أهل الروحانية والمادة؟ أما تسجد للذي له ملك السماوات والأرض؟ أما تخضع وأنت في جبروتك الذي لا يزيدك إلا ذلا؟ أما تخضع لمكون الكون وسيده؟ سبحان الذي أسرى سافر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أما المسرى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسراء، فإنه عبد الله، فناسب بعد قوله سبحان الذي أسرى، وبعد هذه الإثارة التي أثار من خلالها تعجب المتعجبين، ناسب أن يذكر الوصف الذي ينبغي على الإنسان أن يتحقق به، العبودية. والعبودية أيها الإخوة تعني تبرؤ الإنسان من حوله وقوته، العبودية تعني تمام الاستناد والاعتماد والتوكل على الله، العبودية تنفي ملكية الإنسان الحقيقية لشيء من الأشياء، لأن كل شيء من الأشياء إنما هو ملك لله. العبودية تعني إعلان الإنسان استسلامه وعجزه وحاجته إلى إعانة ربه. إياك نعبد وإياك نستعين. ويكفي العبد سماعه من ربه قوله أليس الله بكاف عبده، بلى، هذا حال العبد مع ربه، أليس الله بكاف عبده. تحقق بالعبودية ولا يضرنك بعدها أيها الإنسان أي شيء من الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى يكفي عبده. اخرج عن وهم حولك وقوتك وستجد بعدها سيدك معينا. اخرج عن الأنا، اخرج عن الأوصاف المنازعة للربوبية، وستجد كفاية الكافي سبحانه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. المسري المسرى به وقت الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. والليل أيها الإخوة يظهر القرآن الكريم شأنه في أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو الأمر الذي تحتاج الروح إليه. لماذا يتهجد في الليل؟ لماذا يقرأ القرآن في الليل؟ لأنه يحتاج إلى السكن والسكينة. جعل الليل سكنا، فاغتنم مناسبة السكن لتسكن روحك في وقت السكن، ولا تسكن الروح إلا إلى ربها. سكينة الروح التي دل الله حبيبه عليها حين قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة وارتقاء وقربا، فيه صلة الروح، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وشتان شتان بين المقام المذموم والمقام المحمود. فالمقام المذموم حيث يقيم العبد في سخط ربه، والمقام المحمود حيث يقيم العبد في مرضاة ربه. ومن الليل فتهجد به، فإذا حصلت سكينة الروح لا تستطيع أن تقوم مقاما مذموما. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا رأيت أنك تقوم مقاما مذموما فتهجد في الليل، لأن سكينة الروح سوف تقودك إلى مقام محمود. وعندما تقوم في مقام مذموم فافهم أنك بحاجة إلى سكينة الروح تلك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. الليل الذي تستمد فيه الروح تصفيتها وتزكيتها وارتقاءها. ويشير القرآن في موضع آخر إلى خصوصية الليل التي أشار إليها في موضع آخر، اللباس الستر، وفيه كانت حركة المستضعفين. واقرأوا في كتاب الله قوله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك. قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. المستضعف الذي يترصده من يحارب الله ورسوله، ينبهه إلى حركة الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. فهي خصوصية الستر التي تضعف من ترصد المترصدين. المسري المسرى به وقت الإسراء، أما طريق الإسراء أيها الإخوة فإنه الطريق إلى القدس الذي يتلهف المؤمنون إليه، الطريق إلى القدس الذي سار فيه أول من سار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسار إليه من بعده عمر، وسار من بعده صلاح الدين. ولن تقوم الساعة حتى يسير كل المؤمنين إلى بيت المقدس، لن تقوم الساعة حتى يسير المسلمون إلى القدس. وما حجب المؤمنين على القدس في وقت غطرسة أبناء صهيون إلا مرحلة زائلة، فلا بد من يوم يوجد فيه عباد الله الذين لا يلتفتون إلا إلى مرضات سيدهم، لا يخافون في الله لومة لائم. لا بد من يوم يجتمع فيه أهل الإيمان على الطريق إلى القدس. جاء في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أحمد والطبراني ويروي الترمذي بعضا منه: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. ولماذا أيها الإخوة كان هذا الدجال الأعور؟ أما من رمزية في كونه الأعور؟ الإنسان أيها الإخوة لا قيمة له إلا ببصره وبصيرته، وعندما تتعطل بصيرة الإنسان ولا يبصر إلا بعين الحس، لا يبصر إلا بحواسه المادية، سيكون الأعور. وهذه إشارة، فقد كسر في هذا الزمان الجنس الأعور. هذا لا يلغي وجود شخص سوف يظهر هو المسيح الدجال الأعور، لكن من التمهيد أن يظهر جنسه، جنسه الجنس المادي الذي لا ينظر بعين بصيرته، الذي لا يشهد قدرة الله، الذي لا يشهد عظمة الله، الذي لا يرتعد أمام سلطان الله، الذي يرتعد أمام سلطان المحسوس ولا يرتعد أمام سلطان الله، الذي يغيب عن آيات الله الظاهرة لقلوب أهل الإيمان لكنه ينفعل للحركة المادية التي تتحرك على ظاهر الأرض. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال. إنه الدجال لأنه الكذاب الذي يخفي عن الناس حقائق الغيب. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس، وإنه يحضر المؤمنون بيت المقدس، يتجمع أهل الإيمان على وجه الأرض في بيت المقدس، فقد فتحوا الطريق إلى القدس وأصبحت القدس مركزهم وأصبحت القدس عاصمتهم. كذب أبناء صهيون، لن تكون القدس العاصمة الأبدية لليهود، القدس هي العاصمة الأبدية لأهل الإيمان، هكذا أخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما رتب المرتبون فإن ترتيباتهم التي من خلالها يتوهمون أنهم يمكنهم أن يصلوا يوما من الأيام إلى تقاسم للقدس أو إلى حالة يكون فيها مزيج من الكذب والصدق، مزيج من الباطل والحق، فهذا والله لن يكون. إما أن يبقى الباطل في القدس وإما أن يأتي الحق ليدمغ الباطل لتعود القدس. هذا أيها الشباب لا يكون بمجرد الدعاء ولا بمجرد الشعارات ولا بمجرد الصراخ، لا، هذا يكون بوجود النوع، النوع الذي هو عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده. تريد الطريق إلى القدس؟ الطريق إلى القدس لا يمكن أن يوصل إليه أي شعار من شعارات القومية، ولا يمكن أن يوصل إليه أي شعار أو دعوة من دعاوى الحس. الطريق إلى القدس العبدية، لا طريق سوى ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده. ولا يصل أهل الإيمان إلى القدس إلا بالعبدية، وحين يوجد هذا النوع الذي فيه العبدية الخالصة يتوجه إلى القدس ويفتح طريق القدس. وإنه يحضر المؤمنون بيت المقدس فيزلزلوا زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى. يهلك الله الدجال ومن معه حتى إن الشجرة لتنادي يا مؤمن هذا يهودي تعال فاقتل. وقد أعجبني تنبيه بعض الباحثين في النسخة المعروفة بالكتاب المقدس، أعجبني أنه كان يؤكد على الفارق بين العبرانيين واليهود، وقال اليهود بحسب دراسته لم يكن لهم وجود في زمن موسى، إنما حين ظهر عيسى عليه الصلاة والسلام كان الكتبة الذين اختلقوا وكتبوا ومما كتب التلمود الذي لا صلة له بالتوراة أبدا التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يفرق بين العبرانيين واليهود. وإنه يحضر المؤمنون بيت المقدس فيزلزل زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى، حتى إن الشجرة لتنادي يا مؤمن هذا يهودي تعال فاقتل. تستغربون أن تتحدث الشجرة؟ ألم يتحدث الصخر في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول له السلام عليك يا رسول الله. ألم يتكلم ذلك الجزع حينما عدل عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له فحن وبكى؟ تستغربون حديث الشجرة للمؤمن حينما يصدق حال الإيمان؟ يصبح كل شيء مسخرا لك، تصبح الأشياء كلها مسخرة لك. ورحم الله قول من قال أنت مع الأكوان، ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك، الأكوان كلها تصير خادمة لك. تقول الشجرة وتنادي يا مؤمن هذا يهودي تعال فاقتل. وبعد أن ذكر الطريق إلى القدس أيها الإخوة في هذه الآية تحدث عن البلاد المباركة، فقال الذي باركنا حوله، وبلاد الشام كلها بلاد البركة، قبح الله من قسمها ووجدت الأقطار والأقاليم، قطر يسمى لبنان وقطر يسمى الأردن وقطر يسمى فلسطين وقطر يسمى سوريا، وكلها الشام المباركة التي حدودها من سيناء إلى بلاد ما بين النهرين. الشام الأرض المباركة، جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة، يريد افتراسهم كل العالم. ألا نشهد هذا اليوم على أرض غزة وهو نموذج؟ وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقلنا يا رسول الله من هم وأين هم؟ قال بأكناف بيت المقدس. فقال بعدها لنريه من آياتنا. نعم، فالله سبحانه وتعالى يكرم أحبابه بآيات مثبتة لليقين، حينما يصدق إيمانك يكرمك الله بالآيات حتى تثق أنه يكفيك ويعينك وينجدك. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي هذا وجهان، الوجه الأول أيها الإخوة أن يكون المؤمن السميع البصير، وهكذا أعاد كثير من المفسرين قوله تعالى إنه أعاد الهاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السميع البصير فهو الذي سمع حسا ومعنى وأبصر حسا ومعنى. فإذا كان المؤمن على هذا الوصف يكون مستعدا لرؤية الآيات. والوجه الآخر أن تعود الهاء في قوله إنه على المسري سبحانه، وفي هذا تطمين للقلوب، فهو سبحانه الذي يسمع خبرك وهو الذي يبصر حالك. فإذا علمت أنه السميع البصير العليم بحالك، فعلمه بحالك يغنيك ويكفيك، لأنه يتولاك، إنه هو السميع البصير. إنها آية واحدة أيها الإخوة، لكنها درس في الإيمان يستفيد منه أهل الإيمان، يستفيد منه أهل الثقة بالله. مهما تراكمت على أهل الإيمان الشدائد ومهما اشتدت الأهوال، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول واستغفروا الله.